يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى عليه الله وصلى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج المستديم الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية، والذي يشرفنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام.
نحن معكم مشاهدينا الكرام في باب شروط الصلاة أو صحة الصلاة، ولازلنا في باب في شرط ستر العورة، وبقي في هذا الشرط مسائل مهمة، وهي تحكي عن جواز ما يلبسه الإنسان وما يحرم عليه، ما يحرم على الرجال والنساء. فعلنا قبل هذا أن نبدأ مع الشيخ في حكم أو مسألة متضمنة داخلة في هذا الباب، الذي هو حكم التصوير، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة فما الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاءت الشريعة بجلب مصالح الخلق ودرء المفاسد عنهم، ومما جاءت به الشريعة لتحقيق ذلك أن جعلت الأصل في الثياب هو الحل والجواز ما لم يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. وقد قال الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. والنصوص الدالة على أن الأصل في الأمور الإباحة متعددة كثيرة، ومن ذلك ما يتعلق بالثياب، فإن الأصل فيها هو الإباحة، لكن لا يستدل بهذا الأصل إلا علماء الشريعة العارفون لأدلتها، لأن المرء قد يستدل بالاستصحاب في مسألة ويكون فيها دليل لأنه ليس من المؤهلين للنظر في الأدلة، وقد يكون بين الدليلين تعارض أو خصوص وعموم أو تقييد وإطلاق، فلا ينزل المرء المسألة على محلها. ومن هنا فلا يستدل بهذه القاعدة إلا فقهاء الشريعة. المقصود أن الأصل في الثياب هو الحل والجواز ما لم يأتي دليل يدل على المنع منه. وقد جاءت أدلة تدل على المنع من الثياب في مسائل عديدة، منها مثلا التصوير، منها ما يتعلق بثياب الحرير، منها المنسوج بالذهب، منها إذا استوي الحرير وغيره في الثوب، منها استعمال الحرير للحاجة، منها نحو ذلك من المسائل التي تتعلق بهذا. عندنا المسألة الأولى مسألة التصوير، وهي التي أشرت إليها في كلامك. التصوير على أنواع: النوع الأول وضع صورة جديدة بتمثال أو برسم، مثال ذلك أن يضع جثة تكون مماثلة لصورة آدمي، فهذه حرام ولا يجوز للإنسان أن يفعلها، لأنه نوع من أنواع التصاوير المحرمة، والمراد أصالة بالأحاديث الواردة في الباب. النوع الثاني من هذا مثله أيضا ما يتعلق بالرسم، لأنه إيجاد صورة جديدة. النوع الثاني التصوير الفوتوغرافي الذي وجد في عصورنا الحاضرة. قبل أن أتكلم عن التصوير الفوتوغرافي، أقول أن التصوير لذوات الأرواح أن التصوير الممنوع منه ما كان لذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح فإنه لا يدخل في التصوير المحرم. وأنت أشرت في سؤالك إلى مسألة متعلقة بهذا، وهي أن الصورة من رسم ونحوه إذا قطع رأسها فإنه حينئذ لا يبقى التحريم موجودا، وهكذا إذا كانت الصورة ممتهنة. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجد عندها قراما فيه تصاوير، فنزعه وشقه فاتخذ منه وسائد، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر عن التصاوير قال مره فليقلع رأسه، أو كما ورد في سنن أبي داود. النوع الثاني من أنواع ما يسمى بالتصوير التصوير الفوتوغرافي الذي انتشر في عصرنا الحاضر، فطائفة قالوا هو تصوير، وبالتالي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وطائفة قالوا هو ليس بتصوير، لأن التصوير إيجاد صورة جديدة، ومستحمل هذه الآلات لا يوجد صورة جديدة وإنما يوثق الصورة الموجودة سابقا. وقد يستدلون عليه بما ورد في الحديث أن الله عز وجل يناديهم فيقول أحيوا ما خلقتم، والمصور بهذه الآلات الجديدة لم يخلق شيئا وإنما وثق الصورة الموجودة، فهو بمثابة المرآة التي توثق صورة الإنسان، فهكذا إذا صور منها. ولذلك فإن الأظهر أنه لا يحرم هذا التصوير الفوتوغرافي، وإن كان الأولى تركه خروجا من الخلاف. أيضا من المسائل التي فيها محظور بالنسبة للثياب أن يكون المرء جار لثوبه على جهة الخيلاء، فإن هذا قد نهي عنه وعد في النصوص كبيرة من كبائر الذنوب. أمر آخر ثياب الحرير، فإن ثياب الحرير جائزة للنساء لكن الرجال يمنعون منها، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، إن هذين يعني الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فدل ذلك على أن استعمال النساء للحرير جائز لكن استعمال الرجال للحرير ممنوع منه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف، فدل هذا على أن الحرير يحرم لبسه بالنسبة للرجال، ولا يحرم من الثياب في باب الحرير إلا ما كان الحرير غالبا عليه، أما إذا كان الغالب هو القماش الآخر من قطن أو غيره فحينئذ لا يمنع منه. ومما يتعلق بهذا أنها وجود الشيء القليل في الثوب، وجود الشيء القليل من الحرير في الثوب لا يؤثر عليه ولا يمنع من استعماله، إذا استوى الحرير وغيره جاز للرجال استعماله. ومثل هذا ما لو كان هناك فرش تفرش من الحرير فهذه لا تجوز للرجال لأن المفروش يعد لباسا. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هدي إليه حرير فأعطاه لعمر فلبسه عمر، وفي رواية أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكه لتلبسه، يعني ألبسه إما من نسائك وإما ألبسه غيرهم، فأهدى عمر هذا الحرير إلى أخ له في مكة، أخ له مشرك في مكة. ويستثنى من هذا لبس الحرير في مواطن الحاجات التي يحسن بها إظهار الإسلام لكل خير، مثل المريض الذي يتأذى من بقية اللباس، ومن مثل حال القتال مع العدو فإنه حينئذ يستثنى من هذا الباب. وكذا أيضا الحرير القليل فإنه يستثنى من هذا الباب. من المسائل التي جاءت الشريعة أيضا بمنعها في باب اللباس ثوب المعصفر، ثوب المزعفر، المشي، ثياب الشهرة ونحو ذلك، أيضا الثوب الأحمر نهي عنه، لكن الأصل كما تقدم هو الإباحة والجواز. نعم.
حفظك الله شيخ، استوفيت تقريبا يعني أغلب الألبسة المحرمة المذكورة، لكن في داخل مسائل الحرير قد يعني يشكل على بعض الناس عدم اللبس، فيقول لا ألبس مثلا، لكن ممكن أعلقه كجدار، أو مثلا أجعله كستارة بالنسبة لي في البيت مثلا، أو أستعمله في أي غرض آخر يعني في البيت من غير لبس، فهل هذا يدخل في التحريم؟
الحديث الذي في الترمذي بإسناد قد جوده طائفة من أهل العلم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال على إناثي، فدل هذا على أن الرجال لا يستخدمون الحرير مطلقا، لا فرشة يفترشون بها بيوتهم ولا ثيابا يلبسونها ولا كذلك ما يتعلق بستر الحرير في مجالس الرجال، أما بالنسبة للنساء فإنه جائز ولا حرج في فعله. نعم.
يعني ما كان في البيت خاصا بالرجال لا يجوز أن يستعمل في مجالسهم،
مجلس الرجال، صالة الطعام للرجال، مداخل الرجال، ما يستخدم فيها الحرير. نعم.
فهو محرم مطلقا على الذكور.
نعم.
استعمال أو لبس أو غيره. طيب يعني بعض الناس قد يشكل عليه الآن لبس تلبيس الحرير للكعبة المشرفة، هل هذا خاص بالكعبة أم أنه جائز وهو محرم من المعلوم أنه على الذكور؟ يعني
الكعبة ذكر ولا أنثى؟
الكعبة أنثى،
لا يقال لها ذكر ولا أنثى، هذه التأنيث،
التسمية التأنيث الكعبة.
طيب وبالتالي لم يحرم عليها كما أن الأنثى لم يحرم عليها مثل ذلك،
لكن الذكور هم الذين يعني يستعملون
ولو ألبسوها إياه، كما أن الذكور يبيعون في محلهم ملابس الحرير ولا يلحقهم إثم بذلك.
إذا سيأتي إنسان سيقول الستارة أنثى كذلك ولا
على العموم النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن قلنا الكعبة ليست أنثى ولا ذكر، وبالتالي التحريم على الذكور، ما عدا الذكور فإنه لا يحرم عليهم. وبالنسبة للستارة كانت موجودة في عهد النبوة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم وضع الذهب فيها. نعم.
نعم. أو ما يستعمل فيها من حرير أو ذهب أو غيرها. نعم.
نعم كذلك الحكم فيه واحد.
بعضهم يسأل عن الخز، تعريف الخز يعني ما هو الخز؟
الخز نوع من أنواع الحرير وله صفات معينة يعرفها أهل الأقمشة. نعم.
لكن اتفقنا أنه يجوز لبس الضرورة مثلا.
نعم إذا كان هناك مثلا إنسان فيه حكة، وهذه الحكة لا، إذا لبسنا معها الصوف أو النايلون زادت الحكة وأورثه زيادة مرض، لبس حينئذ ثوب الحرير من باب التخفيف عليه. وهكذا في مواطن القتال فإن الفقهاء يجيزون لبس ثياب الحرير في مواطن القتال.
أو من عنده حساسية، بعضهم يقول استعمل وسادة فيها نوع قطعة من الحرير حتى ما يتأثر هو بالحساسية. يعني
حكمها واحد.
طيب الخيام التي تستعمل الآن، بعض الخيام التي تستعمل فيها الحرير من أجل يعني أغراض معينة مثلا.
نعم. إن كانت للنساء ومن أغراض النساء فلا حرج فيها، بخلاف ما إذا كانت للرجال فإنه يمنع منها.
طيب بالنسبة للفرش، لو حشيت بالحرير أو بطنت يجوز؟
حشي الفرش بالحرير ليس مجدين اقتصاديا، ولا يستخدمه إلا من ليس لديه تقدير العواقب. الفقهاء يجيزون من الحرير مواطن منها العلم، وهو الرقعة القليلة يقدرها بعضهم بأسبوعين وبعضهم بأربعة، ومنها كذلك أيضا السجف الألبسة، يكون هناك قطعة من القماش تدخل إلى الداخل، فهذا الداخل لا مانع من وضع الحرير فيه، وهكذا هناك جزئيات يسيرة.
جميل. يا شيخ ما كان ليس ذكرا ولا أنثى بينهما، يعني ما يسمى بالخنثى أو كذا، ينطبق عليه حكم الذكور أو الإناث؟
ينظر الأشد في حكمه من الجهتين، وهو حينئذ لا يلبس الحرير على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جميل. بالنسبة للصبي هل يقاس عليه أو أنه يلبس الصبي مثلا من
الصبي لم يبلغ ويجب على والديه أن يعودوه على ما فيه انتفاع له من الصلاة ونحو ذلك، وبالتالي لا يلحقه، بالتالي لا ينبغي بوالده أن يقوم بإلباسه ثياب الحرير في هذه المواطن لئلا يكون سببا من أسباب تعلق بالحرير واستمراره عليها. أما إذا بلغ فحكمه حكم غيره.
إذن الصبي نقول من الذكور ما كان محرما على الرجال، يعود الصبي من صغره من الذكور على ما حرم عليه الرجال، وكذلك في الإناث، يعني من لبس القصير بالنسبة للفتاة الصغيرة وغيرها تعود على أنها تتجنب المحرمات يعني.
وفي باب الحرير يجوز للجارية الصغيرة أن تلبس ما شاءت من
أي، سواء كبيرة أو صغيرة.
نعم.
نعم جميل. بالنسبة يا شيخ بقي تقريبا مسألتان، مسألة المشي بنعل واحدة في هذا الباب، المشي بنعل واحدة هل يعني فيها نهي أو في شيء مثلا معين؟
ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بنعلين وبنعل واحدة، وقال لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي ذلك تسوية بين الأعضاء فيما ينالونه من خصائص، وتسوية بين من يريد المقابلة مع على الخير. المقصود أن لبس هذا لا يؤثر على الإنسان. نعم،
لكنه منهي عنه أن يلبس نعلا واحدة.
نعم، في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس نعل واحدة، وقال ليلبسهما جميعا أو لينعلهما جميعا يخلعهما، وبالتالي فإنه يمنع حينئذ من لبس نعل واحدة. مثلها أيضا مسألة لبس الثوب الأحمر، فإنه قد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب الأحمر، و جاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا أحمر، وفسره بعض الرواة بأنه أحمر مخطط، ومن ثم فلا حرج في أن يلبس الإنسان الثوب الأحمر الذي فيه تخاطيط.
يعني في تشبه لون الأحمر مثلا بالنساء وكذا؟
لا، هو جاءت الشريعة بالنهي عنه فسمعا وطاعة. الثوب الأحمر هذا نهي عنه في الشريعة، الثوب الأحمر نهي عنه في الشرع فسمعا وطاعة. ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا أحمر مخططا، فدل هذا على أن المخطط جائز ولا حرج فيه بخلاف الأحمر الذي يكون مستمرا. جاءت الشريعة أيضا في باب الثياب النهي عن المعصفر والمزعفر. الزعفران معلوم عند أغلب الناس يضعونه في أشربتهم، وهو بمثابة العروق الصغيرة، وتجعل إذا وضعت في شيء مع الماء فإنه تجعل لونه يعني ما نسميه بالوقت الحاضر باللون البرتقالي. هذا بالنسبة لي الزعفران. الثوب المزعفر يؤتى بالثوب فيوضع عليه ما فيه زعفران فيتغير لونه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي يشمل المحرم وغير المحرم. وكذلك من أنواع الثياب المعصفر. العصفر نبات أيضا من النباتات، إذا خلط مع الماء غير لونه. وبالمعصفر ورد في الحديث النهي عنه، ورد في الحديث النهي عنه فسمعا وطاعة. نعم
جميل. لكن لو اتخذ علاج الزعفران أو كذا هل مثلا ممكن؟
المحرمات في الشريعة على نوعين، محرمات دائمة على جميع الناس فهذه لا يجوز اتخاذها ولا التداوي بها. النوع الثاني ما كان تحريمه مؤقتا فهذا يجوز التداوي به، مثال ذلك يعني المحرم نهي عن أكل الصيد، فبالتالي في وقت الصيد يحرم، في غيره يجوز، ومن ثم يجوز اتخاذه في وقت الحل والتطبيب منه.
بقي لنا مسألة، طبعا نعود على مسألة النعل الواحدة، يقاس عليها الشراب ليس كذلك والجوارب؟
نعم
يقاس عليها،
يقاس لأن العدل مطلوب في الجميع،
العدل مطلوب، لكن من كان محتاج إلى ذلك مثلا كجرح أو عملية أو تجبير أو غير ذلك،
هذه ضرورات وللضرورات أحكام،
لا يلزم أنه يلبس في الرجل السليمة.
لا ما يلزم.
طيب بقي مسألة الثوب الخفيف، الثوب الخفيف أو الشفاف الذي يصف البشرة بالنسبة للرجال وغيره.
الأصل أن الرجل يختار الثوب الصفيق الذي لا يظهر شيئا من بدنه، وإذا تقرر هذا فإنه إذا لبس الثوب الخفيف ولم يكن يبين شيئا من بدنه فلا حرج فيه. نعم.
طيب آخر سؤال سنختم الحلقة، يبدو أنها تقريبا انتهى الوقت وقرب. الآن يا شيخ نجد حقيقة في مسألة مهمة، يعني بعض الشباب مثلا ممن يتشبه، وهذا حكم التشبه بالرجال بالنساء أو العكس، وخاصة في الوقت هذا يعني كثر حقيقة تشبه الشباب بالفتيات أو الفتيات ببعض الفتيان بعض الشباب، فنريد يعني تقريبا
هذا حرام، وقد ورد فيه حديث بلعن صاحبه مما يدل على أنه كبيرة من الكبائر. ومن هنا فلبس الرجل اللباس الخاص بالنساء أو لبس المرأة اللباس الخاص بالرجال هذا كبيرة من كبائر الذنوب، على فاعله أن يتوب إلى الله جل وعلا. هنا أيضا مسألة ثياب الشهرة، وقد ورد في الحديث عن أن يقصد بعمله الشهرة، وهكذا لو اختار لونا يشتهر به فإنه حينئذ يكون في ظاهر الأدلة الدالة على منع لبس على منع ثياب الشهرة. المقصود أن الإنسان ينبغي به أن يعرف مقدار نفسه، وإذا جاءته نفسه وجرته إلى كبر فينبغي أن يقارن نفسه بقدرة رب العزة والجلال عليه.
نعم. إذن من هنا نعلم أنه لا يجوز أن يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال، لا في ألبستهم ولا في قصاتهم ولا في مظاهرهم، لا مما يختص بالنساء بالنسبة للرجال ولا بالنسبة ما يختص للرجال للنساء بالنسبة للرجال. طيب نكون بهذا قد أنهينا حلقتنا هذه، نشكر لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان على حسن إنصاتكم واستماعكم، كما نشكر لمعالي الشيخ ما قدم وما أجاد وما أفاد وما أجاب عليه من الأسئلة، نسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. نشكر لكم في كل مكان على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا جميعا في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكر لكم على متابعتكم عبر قناة ابن عثيمين الفضائية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.